بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
وقد طهر الجزيرة من القبور التي كانت تنذر لها النذور وتلقى عندها الأموال كما يحصل في العالم الإسلامي اليوم، حتى كاد قبر زيد بن الخطاب أن يعبد من دون الله في بلاد اليمامة، فعاد المسلمون إلى السنة والتوحيد بفضل الله، ثم بفضل آثار ابن تيمية التي قام ابن عبد الوهاب ونشرها، وهي في زيادة انتشار اليوم في العالم كله وإن رغمت أمور. وإذا كنا قد تحدثنا عن أهل الغلو كالرفاعية، فلنذكر شيئا عن الطريقة الرفاعية التي ترجح الحبشي بأنه تلقى الإجازة فيها من مشايخ الطريقة وطريقة النقشبندية، ونذكر شيئا من أحوال مشايخ هذه الطريقة ومن كراماتهم. لعلكم تعلمون أن مؤسس النقشبندية الطريقة النقشبندية هو بهاء الدين نقشبند. زعم النقشبنديون أن بهاء الدين نقشبند هذا كان يقول للرجل مت فيموت، ثم يقول له كن حيا فيحيا مرة أخرى. ذكروا ذلك في المواهب السرمدية في أداب الطريقة النقشبندية صفحة 133، وكذلك الأنوار القدسية في الطريقة النقشبندية صفحة 137، وذكر ذلك النبهاني في المجلد الأول من جامع كراماته المجلد الأول صفحة 146. وكان هذا الرجل يتمثل بأقوال الحلاج الذي يحاول الأحباش التنصل منه، مع أن الغزالية كان يغازل الحلاج ويحتج بأقواله في باب التوحيد. هذا الحلاج كان يتمثل بأقواله بهاء الدين نقشبند، وكان يقول كفرت بدين الله والكفر واجب لدي وعند المسلمين قبيح. انظر الأنوار القدسية صفحة 134. وذكروا أنه اجتمع مرة بكلب وحرباء، فحصل له من لقائهما بكاء عظيم، وسمع لهما تأوها وحنينا، فاستلقى كل منهما على ظهره، ورفع الكلب قوائمه الأربع إلى السماء وأخذ يدعو الله، وكذلك فعلت الحرباء، والشيخ واقف يبكي وهو يؤمن على دعاء الكلب والحرباء ويقول آمين. انظر كتاب المواهب السرمدية في مناقب النقشبندية صفحة 118 إلى 116، وكذلك الأنوار القدسية في مناقب النقشبندية صفحة 130. ومن كرامات رجالات هذه الطريقة أن رجلا سلم على بهاء الدين نقشبند فلم يرد عليه السلام، ثم اعتذر إليه بعد ذلك. لماذا اعتذر؟ قال كنت مشغولا بسماع كلام الله. المواهب السرمدية صفحة 130، الأنوار القدسية صفحة 135. وحين توفي حبيب الله جانان النقشبندي ارتفع نصف القرآن إلى السماء ووقع في الدين فتور. أعوذ بالله. كتاب الأنوار القدسية صفحة 207، والمواهب السرمدية صفحة 231-232. وكان الشيخ أحمد الفاروقي يقول كثيرا ما يعرج بي فوق العرش، نفوا علو الله على العرش والآن يجعلون هذا العلو لأنفسهم، كثيرا ما يعرج بي فوق العرش وأرتفع فوقه بمقدار ما بين مركز الأرض وبينه، ورأيت مقام الإمام شاه نقشبند. ثم قال بعد ذلك واعلم أني كلما أريد العروج يتيسر لي. المواهب السرمدية صفحة 184، والأنوار القدسية صفحة 182. قال وكانت الكعبة تطوف به تشريفا له، أي بالشيخ أحمد. المواهب السرمدية صفحة 185. تطوف الكعبة بدل ما يطوف هو بها، هي تطوف به، لماذا؟ وكان أحد مشايخهم واسمه عبد الله الدهلوي يقول كما أن طلب الحلال فرض على المؤمنين، كذلك ترك الحلال فرض على العارفين. المواهب السرمدية صفحة 240، والأنوار القدسية صفحة 213. قالوا وكان الشيخ عبد الله الخاني يخبر بالأمور قبل وقوعها، وكان لا يسأل أتباعه عن أحوالهم وإنما يخبرهم هو عنها. جامع كرامات الأولياء للنبهاني المجلد الأول صفحة 222 إلى 223. أما الشيخ عبيد الله أحرار فقد كانت له ميزة عجيبة، فكان عنده قوة ينقل بها المرض من شخص إلى آخر، ينقل المرض من شخص إلى آخر، يعني لو واحد مصاب بالأيد ينقل المرض إلى رجل آخر. ونص الدهلوي، هذا ذكره في جامع كرامات الأولياء المجلد الثاني صفحة 236 والأنوار القصية صفحة 177، ونص الدهلوي على أن نقل المرض من كرامات مشايخ هذه الطريقة. شفاء العليل ترجمة القول الجميل للدهلوي صفحة 104. أما الشيخ محمد المعصوم فقد كان غوثا يستغيث به الناس، إذ تستغيثون المعصوم فاستجاب لكم. كان غوثا يستغيث به الناس ويصفونه بحضرة القيوم طبعا، وقد ولما كان حيا كان يستحق أن يوصف بالحي القيوم. كان الناس يصفونه بحضرة القيوم، فقد سقط أحد مريديه عن فرسه في الصحراء، قال فاستغثت بحضرة القيوم فحضر بنفسه وأيقظني. وكذلك أشرف آخر من أتباعه على الغرق فاستغاث به فحضر في الحال وأنقذه. هل عرفتم لماذا يسمى بالحي القيوم؟ وكان يغيث الناس في أقصى الأرض وهو جالس في مكانه، فقد استغاث به رجل في سفينة كانت تغرق، فمد الشيخ يده وهو جالس في غرفته، فمد الشيخ يده وانتشرت السفينة وهو في بيته أمام أصحابه الذين رأوه فجأة. ماذا رأوا فيه؟ رأوا فجأة أن كمه صارت مبللة بعد أن رأوه يمدها في الهواء. ما شاء الله، جامع كرامات الأولياء، حتى تعرفوا من هو هذا النبهاني، جامع كرامات الأولياء النبهاني المجلد الأول صفحة 199. أما عن اجتماع الأرواح بالأشباح فقد ذكر أن الشيخ بهاء الدين نقشبند كان يجتمع بأرواح سلسلة المشايخ النقشبندية ويأخذ العهد والولاية والتكليف منهم وهم في المقبرة وهم أموات. المواهب السرمدية صفحة 113. ولا شك أن هؤلاء أحناف النقشبنديون وغيرهم ممن يسكنون بخارى وما وراء بلاد النهر، هؤلاء أحناف وهم يناقضون ما جاء في الفتاوى البزازية أن من قال إن أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر. وقال الشيخ فخر الدين أبو سعيد عثمان الجياني ومن ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله واعتقد بذلك فقد كفر، البحر الرائق المجلد الثالث صفحة 94. أما الشيخ الكردي المتأخر الذي كان بمنزلة الصياد في الدفاع عن الرفاعية، كان هذا الكردي أيضا ممن يدافعون عن النقشبندية، قال وما يفعله العامة من تقبيل أعتاب الأولياء والتابوت الذي يجعل فوقهم فلا بأس به إن أرادوا إن قصدوا بذلك التبرك، ولا ينبغي الاعتراض عليهم لأنهم يعتقدون أن الفاعل والمؤثر هو الله، وإنما يفعلون ذلك محبة فيمن أحبهم الله. ما شاء الله، تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب لمحمد أمين الكردي صفحة 534. إذا ماذا نقول في هؤلاء الروافض الذين يتبرعون بنفس سريعة والذين يبررون نفس هذا التبرير بحجة في محبة أهل البيت؟ قال هذا الكردي ولما مات الشيخ بهاء الدين نقشبند بنى أتباعه على قبره قبة عظيمة وجعلوه مسجدا فسيحا. المواهب السرمدية صفحة 142. قال ولم يزل يستغاث بجنابه ويكتحل بتراب أعتابه ويلتجأ إلى أبوابه. الأنوار القدسية صفحة 142. أين التوحيد المسلمين؟ أين التوحيد؟ أليس بهذا لعن الله ورسوله اليهود والنصارى حينما اتخذوا قبور أنبيائهم وصلحائهم مساجد؟ فكيف يتجرأ هؤلاء ويصرحون بما يخالف صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وأحبابهم؟ وصلحائه المساجد. وهؤلاء يصرحون بكلام فيه وحدة الوجود، يعني أن الله والمخلوقات يصيرون شيئا واحدا. يقول أحمد الفاروقي: وجدت الله عينا أشياء، يعني نفس الأشياء، كما قاله أرباب التوحيد الوجودي. أرباب التوحيد الوجودي أي الموحدون، ليس الموحدون الذين يعبدون الله وحده، لا، الذين يرون كل شيء واحدا وهو الله، كل ما رأيته من جماد وحيوان وغير ذلك فهو الله. فهؤلاء هم أرباب التوحيد. ثم وجدت الأشياء، فوجدت الله عينها، يعني نفسها، بل عين نفسي. ثم وجدته تعالى في الأشياء بل في نفسي. يزعمون أنهم يحاربون القول بوحدة الوجود. ثم مع الأشياء بل مع نفسي. المواهب السرمدية صفحة 182 والأنوار القدسية صفحة 181. ويقول الشيخ محمد باقر النقشبندي: إن حقيقة الذكر عبارة عن تجليه سبحانه لذاته بذاته في عين العبد، أي في نفسه. الأنوار القدسية صفحة 167. ويفسر عبيد الله أحرار في المواهب السلمدية صفحة 161 قوله تعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، استشهد في شرح هذه الآية بكلام ابن عربي الذي قال: ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب. الله أكبر. يا مسلمين، كيف يقول رجل يدعي هؤلاء أنه من أولياء الله فضلا عن كونه مسلما، يقول ألا بذكر الله، بدل أن يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يقول ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب، وترك الذكر أحسن منه حالا، فإن الشمس ليس لها غروب. ويفسر أيضا قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، أي أعطيناك شهود الأحدية في الكثرة. الأنوار القدسية صفحة 162. هذه الطريقة النقشبندية في الذكر تورث عندهم في قلب الذاكر سر التوحيد كما يزعمون. ما هو هذا التوحيد؟ كما قلنا، ليس لا معبود بحق إلا الله، وإنما لا موجود بحق إلا الله، يعني هو ومن خلقهم كلهم، الخالق والمخلوق كلهم واحد وهو الله. هذا هو سر التوحيد، وإلا ليس للتوحيد سر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة، والله عز وجل بيّن لنا من التوحيد ما يحتاجه المسلم، فليس هناك سر للتوحيد كما يزعم هؤلاء. قال: حتى يفنى الذاكر، النقشبندي الذي يذكر الله، يفنى عن نظره وجود جميع الخلق، ويظهر له وجود الواحد المطلق في المظاهر. يظهر له وجود الواحد وهو الله المطلق، يظهر له في المظاهر، يعني يرى الكل هو الله. المواهب السرمدية صفحة 90. وذكر عبيد الله أحرار، وهو من كبار الطريقة النقشبندية، أن الله إذا تجلى في قلب العبد يمحو منه الغير، ما يعود يرى غير، ما يعود يرى مخلوقات، يمحو منه الغير، فلا يبقى فيه إلا هو، أي إلا الله. فيسمع القلب حينئذ: سبحاني ما أعظم شأني. هذه كلمات الحلول والشطح الذي روي عن أبي يزيد البسطامي وغيره. سبحاني ما أعظم شأني، أنا الحق، أي أنا الله، هل في الدارين غيري. المواهب السلمدية صفحة 162. أيها الإخوة، هذا من مخلفات معتقدات الهنود القديمة الذين يعتقدون أن التأمل والاعتبار تجعلهم يقتربون من الله شيئا فشيئا، حتى إن الله بذاته يحضر في قلوبهم وضمائرهم، فتتوق النفس إلى الاتحاد بالله، فيحصل الاتحاد وتذهب الاثنينية كما يزعمون، وتذهب الاثنينية، ويستحيل الذاكر والمذكور، يتحولون إلى شيء واحد. وهذه الطريقة الهندية بنفس اللفظ والاصطلاحات رواها المؤرخ الكبير أبو الريحان البيروني الذي ذهب إلى الهند ولما رأى ما عندهم من الروحانيات ومن الكلام في الفناء قال هؤلاء هم الصوفية. كانوا يعرفون بين أقوامهم بأنهم الصوفية أي محبو الحكمة، صوفيس أو صوفيانوس أو بلا صوف محب الحكمة. هذه اصطلاحات إغريقية يونانية قديمة لما ترجمت إلى اللغة العربية ترجم لفظ السوفيس السوفيس أي الحكماء ترجم إلى اللغة العربية وصار يطلق على هؤلاء الذين يتسمون بالحكمة والولاية لله عز وجل وصاروا يسمونهم بالسوفية، ثم حرفوا السين صادا فصاروا يعرفون بالصوفية. على كل حال، أما عن علمهم بالغيب دعواهم أنهم يعلمون الغيب، فقد ذكر في المواهب السرمدية وجامع كرامات الأولياء أنه خطر ببال أحد الواقفين أمام الشيخ محمد سيف الدين الفاروقي، خطر في باله فقط ما تكلم، أن هذا الشيخ متكبر. فعرف هذا الشيخ الفاروقي ما في قلبه وقال له تكبري من تكبر الله تعالى. المواهب السرمدية صفحة 215، الأنوار القدسية صفحة 200، وجامع كرامات الأولياء المجلد الأول صفحة 304. وقال الدهلوي وللنقشبندية تصرفات عجيبة من التصرف في قلوب الناس، لهم سلطان على قلوب الناس. فمن ذلك تصرف الشيخ عبدالله الدهلوي في باطن المريدين وإلقاء الفيوضات والأسرار في قلوبهم. ومن كراماته أن زوجة أحد أصحاب هذا الشيخ قد مرضت فالتمس من حضرته أن يدعو الله بتخفيف مرضها فلم يفعل، فألح عليه فقال له لا تبقى هذه المرأة أكثر من 15 يوما، فبقدرة الله تعالى توفيت يوم 15. المواهب السرمدية صفحة 249 إلى 251، وجامع كرامات الأولياء المجلد الثاني صفحة 129، والأنوار القدسية صفحة 216 إلى صفحة 217. وأما محمد الخواجكي الأمكنكي قالوا فما من ذرة في العالم، ذرة التي لا ترى بالعين المجردة، حتى هذه الذرة يمدها بالروحانية. قال الشيخ علي الراميتني، طبعا ذكروا ذلك في المواهب السرمدية صفحة 278 والأنوار القدسية صفحة 178 أيضا. قالوا أما محمد الخواجكي الأمكنكي فما من ذرة في العالم إلا وهو يمدها بالروحانية، أو يمدها بالروحانية، ما في ذرة في الكون في العالم إلا وهو يمدها بالروحانية، نسأل الله العافية. أما الشيخ علي الراميتني قال لو كان أحد على وجه الأرض من أولاد الشيخ عبد القادر الغجدواني موجودا لما صلب الحلاج. المواهب السرمدية صفحة 99 والأنوار القدسية صفحة 121. أرأيتم كيف يدعون أنهم مخالفون للحلاج وهم هنا في هذا الكلام يدافعون عن الحلاج. أما عن آداب المريد مع الشيخ فحدث أخي ولا حرج. من الآداب التي يجب على المريد التأدب بها مع شيخه، أولا كما ذكروا في كتب النقشبندية أن يكون مستسلما منقادا راضيا بتصرفات الشيخ يخدمه بالمال والبدن، لأن جوهر الإرادة والمحبة لا ينبني إلا بهذا الطريق. المواهب السرمدية صفحة 99 والأنوار القدسية صفحة 121. الشرط الثاني من الآداب أن لا ينكر على أفعالهم فإن المنكر عليهم لا ينجو. المواهب السرمدية صفحة 79 والأنوار القدسية صفحة 112. ثالثا أن يرى كل نعمة إنما هي من شيخه لا من ربه، من شيخه. المواهب السرمدية صفحة 494 تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب صفحة 529. خامسا أن لا يتزوج زوجة طلقها شيخه أو مالت نفسه إليها. كذلك أن لا يعترض على الشيخ فيما فعله ولو كان ظاهره حراما. انظر تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب صفحة 529. أن لا يتزوج زوجة طلقها شيخه أو مالت نفسه إليها لمجرد أن تميل نفس الشيخ لهذه الامرأة يحرم التزوج بها من غيره لمجرد أن ينظر إليها. ثالثا أن يلازم عند الذكر في مخيلته وبين عينيه صورة الشيخ، وذلك من أصول الذكر عند هؤلاء. شفاء العليل صفحة 270 و90، المواهب السرمدي صفحة 494، الأنوار القدسية صفحة 145، تنوير القلوب صفحة 517. وأما عن موقفهم من الخوف والرجاء فهم لا يرجون جنة ولا يخافون نارا كما يزعمون. ولذلك أنشد محمد أمين الكردي هذين البيتين إلى ربك: أحبك لا أرجو بذلك الجنة، ما أريد جنة، ولا أتقي نارا وأنت مراد. إذا كنت لي مولا فأي جنة وأي نار تتقى وتراد. وقال أرسلان الدمشقي: من عبد الله لأجل الجنة والنار فهو طاغوت. الأنوار القدسية في مناقب النقشبندية صفحة 135. قارن بين قول هذا الرجل من عبد الله لأجل الجنة والنار فهو طاغوت، قارنه بقول إبراهيم عليه السلام لربه: واجعلني من ورثة جنة النعيم. فهذه الطريقة الثانية التي يدعو إليها الأحباش ويفخرون بأن شيخهم عضو فيها هي طريقة الخرافات والشعوذة، قد بيناها لك يا مسلم، فماذا أنت فاعل يوم أن تقف يوم القيامة فردا وتسأل يوم القيامة عن مدى إنصافك وطلبك للحق. أما الآن فنسمعكم كلام السبكي وحكاياته، هذا الرجل الذي يحتج به الأحباش على لعن ابن تيمية رحمه الله، مع أن كتبه تثبت أنه كان دائم الترحم على ابن تيمية. ومن شاء التأكد من ذلك فليطالع كتاب شفاء السقام للسبكي. على كل حال نذكر حكايات التاج السبكي ابن تقي الدين السبكي، يحكي عن أبيه حكايات وعن غير أبيه أيضا. مما يقوله عن أبيه أنه كان يتلو القرآن جهرا ولو في الحمام، وإذا كانت له حاجة يكتب حاجته بخطه إلى الله ويعلقها على خشبة السطح، يكتب على ورقة ويعلق الورقة على خشبة السطح ويتركها فترة حتى يأتيه الجواب من الله عز وجل. انظر طبقات السبكي المجلد العاشر صفحة 205 و215، نسخة محققة، أما غير المحققة في المجلد الثالث صفحة 172 و177. ويتحدث المزيد عن أبيه فيقول: اعلم أن باب مباحثه بحر لا ساحل له، بحيث سمعت بعض الفضلاء يقول: أنا أعتقد أن كل بحث يقع اليوم على وجه الأرض فهو له أو مستمد من كلامه وتقريراته التي طبقت الأرض. طبقات الشافعية مجلد العاشر صفحة 266، غير محققة مجلد الثالث صفحة 199. وذكر السبكي موت والده ثم قال بعد ذلك: وما ساقه الله حين قبضه إلا إلى جنة عدن أعدت لأمثاله من المتقين الأبرار. طبقات الشافعية المجلد العاشر صفحة 142، غير محققة المجلد الثالث صفحة 149. فانظروا إلى هذا الغلو في تزكية والده، يؤكد أن والده لم يخرج من الدنيا إلا إلى جنة عدن أعدها الله له ولأمثاله. بل زعم أيضا أن والده كان يذكر أنه لن يموت إلا في مصر. طبقات السبكي المجلد العاشر صفحة 315، غير محقق المجلد الثالث صفحة 216. وكأن الله استثناه من قوله تعالى: وما تدري نفس بأي أرض تموت، فصارت وما تدري نفس بأي أرض تموت إلا السبكي. وزعم أن رجلا رآه، أي رأى أباه في المنام، فسأله عما فعل الله به، فقال: فتحت لي أبواب الجنة، وقال لي أي الله ادخل، فقلت: وعزتك لا أدخل حتى يدخل كل من حضر الصلاة علي. طبقات السبكي المجلد العاشر صفحة 317، غير محققة المجلد الثالث صفحة 216. ويحكي السبكي عن الزنجاني أنه كان إذا خرج من المسجد الحرام يخلو المطاف ويقبلون يده، الناس الذين يطوفون يقبلون يد الزنجاني أكثر مما يقبلون الحجر الأسود. طبقات السبكي المجلد الرابع صفحة 385 محققة. ومن غلوه ما نقله عن القشيري أنه قال: لو ادعى إمام الحرمين، أي الجويني، لو ادعى إمام الحرمين النبوة لاستغنى بكلامه هذا عن إظهار المعجزة. طبقات السبكي المجلد الخامس صفحة 174، أو النسخة غير محققة المجلد الثالث صفحة 253. ولتعلم أن الأشاعرة يشترطون للنبوة ظهور المعجزة، يشترطون للنبوة ظهور المعجزة، أما الجويني يستغني بهذا الكلام العجيب الذي يخرج منه كلام الفلسفة وعلم المنطق وأهل الكلام، هذا يستغني به عن إظهار المعجزة. ومن غلوه في مذهب الشافعي، ويليته على منهج الشافعي رحمه الله، زعم أن أبا المظفر قال: لما اختلج في ذهني تقدير الشافعي وزاد التردد عندي، رأيت رب العزة في المنام فقال: عد إلينا يا أبا المظفر، فانتبهت وعلمت أن الله يريد مذهب الشافعي فرجعت إليه. طبقات السبكي المجلد الخامس صفحة 338. ومن ترويج الخرافات في طبقاته ما حكاه عن الفاروسي أنه شاهد رجلا بالعراق مكث سنين لا يأكل ولا يشرب سنين، وأن امرأة كانت في الأندلس بقيت 20 سنة لا تأكل شيئا، وكانوا لا يجدون لها أثر بول ولا غائط، وسئلت: هل يخرج منك ريح أو أذى كما يخرج من الناس؟ قالت: لا عهد لي بالأذى منذ ذلك الزمان. قيل لها: والحيض؟ قالت: انقطع بانقطاع الطعام. قيل لها: فهل تحتاجين حاجة النساء إلى الرجال؟ قالت: لا أحتاج مثل هذا. طبقات السبكي المجلد الثامن صفحة 8-14 نسخة محققة. سبحان الله، أهي خير من الذين يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعل الله لهم أزواجا وذرية؟ وحكى أن محمد بن الحسين الأنصاري كان يسرد الصوم، يتابع الصوم، لا يتوقف عن الصوم، ولا يفطر إلا العيدين وأيام التشريق. طبقات السبكي المجلد الثامن صفحة 52 نسخة محققة. وإليك قصة عجيبة يحكيها السبكي، هذا رجل الأشعري الذي يعتقد أن الله يتكلم بكلام أزلي ليس حرفا ولا صوتا ولا يكلم خلقه مباشرة، يذكر قصة عجيبة يقول فيها: قال ابن حيثان: كنا ندخل في مجلس أبي الحسن الخلعي فنجده في الشتاء والصيف وعليه قميص واحد وهو لا يتغير من البرد ولا من الحر. وحكى أبو الحسن قصته فقال: غشيتني حمى فهتف بي هاتف فناداني باسمي، فقلت: لبيك داعي الله. فقال: لا، بل قل لبيك ربي الله، ما تجد من الألم؟ فقلت: إلهي وسيدي ومولاي، قد أخذت مني الحمى ما قد علمت. فقال: قد أمرتها أن تقلع عنك. فقلت: إلهي، والبرد أيضا؟ فقال: قد أمرت البرد أيضا أن يقلع عنك، فلا تجد ألم البرد ولا الحر. طبقات السبكي المجلد الخامس صفحة 254، والمجلد الثالث من النسخة غير محققة المجلد الثالث صفحة 297. هذا هو السبكي الذي يحكي ما يخالف عقيدته وعقيدة الأشاعرة والماتريدية الذين حرفوا الكلمة عن مواضعه ولم يرفضوا أن يقولوا سمع موسى كلام الله، بل قالوا فهم موسى كلام الله. أما القشيري مقاعد التصوف وصاحب فتنة بغداد المشهورة الذي يكثر الأحباش من الاحتجاج به، فانظروا ماذا يقول في كتابه: يروي قول ممشاد الدينوري قال: منذ 30 سنة تعرض علي الجنة بما فيها فما أعرتها طرفي، الرسالة القشرية صفحة 139. وأن أبا سليمان الداراني سئل عن مقام الرضا بالله، ما هو مقام الرضا بالله؟ قال: الرضا أن لا تسأل الله الجنة ولا تستعيد به من النار، الرسالة القشرية صفحة 90. ورؤية بشر الحافي في المنام، فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي وأباح لي نصف الجنة. نصف الجنة لبشر الحافي، رسالة القشيري صفحة 12. ويذكر القشيري أن أبا عقال المغربي الصوفي مكث 40 سنة لم يأكل ولا يشرب إلى أن مات، صفحة 35. وكان سهل ابن عبد الله التستري أو التستري يصبر عن الطعام 70 يوما، وكان إذا أكل ضعف وإذا جاع قوي، صفحة 165. وكان يصوم الدهر، صفحة 15. ويروي عن أبي علي الدقاق قال: أحسن ما قيل في باب التصوف قول من قال: هذا طريق لا يصلح إلا لأقوام قد كنس الله بأرواحهم المذابل. الله يكنس المذابل، قاتلكم الله، الرسالة القشيرية صفحة 128. وقيل للشبلي: ألا تعلم أن الله رحمن؟ قال: بلى، ولكن منذ عرفت رحمته ما سألته أن يرحمني، الرسالة القشيرية صفحة 100. ثم يحتج القشيري بمن؟ بالحسين بن منصور الحلاج. في أي باب؟ في باب التوحيد وفي باب المحبة، محبة الله. لماذا؟ لماذا يحتج بالحلاج؟ قال: وقال الحسين بن منصور الحلاج: حقيقة المحبة قيامك مع محبوبك بخلع أوصافك، صفحة 145. وهذا من إشارات الصوفية في وحدة الوجود، ولذلك ذكر أيضا في نفس الصفحة عن الجنيدي حينما سئل عن المحبة قال: دخول صفات المحبوب على البدل من صفات المحب، صفحة 145. قال القشيري بعد ذلك: فالمحبة توجب انتفاء المباينة، ما يعود هناك شيء بين الله وبين العبد، فإن المحب أبدا مع محبوبه، صفحة 148. ونقل قول أبي حفص: منذ عرفت الله تعالى ما دخل قلبي حق ولا باطل، 141. قال القشيري: وقيل لإبراهيم بن أدهم: هل فرحت في الدنيا قط؟ قال: نعم، مرتين. إحداهما كنت قاعدا ذات يوم فجاء إنسان فبال علي، والثانية كنت قاعدا فجاء إنسان فصفعني، رسالة القشيرية صفحة 110. لا أجد تعليقا على هذا الكلام الساقط إلا أن أذكر ما رواه القشيري نفسه عن رويم حين سأله أبو عبد الله ابن خفيف: أوصني، فقال: لا تشتغل بترهات الصوفية، صفحة 20. وسمع الشبلي قائلا يقول: الخيار 10 درهم، فصاح وبكى وقال: إذا كان الخيار 10 درهم فكيف الأشرار، 157. وهذا الشبلي ذكر الوتري في روضة الناظرين أنه دخل مستشفى الأمراض العقلية مرتين. قال القشيري: وسمع النوري رجلا يؤذن فقال له: طعمة وسم الموت. وسمع كلبا ينبح فقال: لبيك وسعليك. فأنكروا عليه ذلك فقال: أما ذلك المؤذن فكان ذكره لله على رأس الغفلة، وأما الكلب فقال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ومن مقامات المحبة عند الصوفية مقام الخمرة والسكر، وهذا له باب خاص عند القشيري. قال الحسين الأنصاري: رأيت في النوم كأن القيامة قد قامت، وشخص قائم تحت العرش فيقول الحق سبحانه: يا ملائكتي، من هذا؟ فقالوا: الله أعلم. فقال: أي الله، هذا معروف الكرخي، فسكر من حبي فلا يفيق إلا بلقائي، صفحة 149. قال: وأنشد أبو علي بن الدقاق: لي سكرتان وللندمان واحدة، شيء خصصت به من بينهم وحدي، صفحة 147. لا تعترض فتنطرد. فقد قال القشاري: من صحب شيخا من شيوخنا ثم اعترض عليه بقلبه نقض عهد الصحبة ووجبت عليه التوبة. صفحة 150. قال القشاري: ويجب أن لا يخالف المريد أحدا، وإن علم أن الحق معه يسكت ويظهر الوفاق لكل واحد، هكذا تصير منافقا. الرسالة القشارية صفحة 183. ونقل القشاري عن أبي علي الدقاق قال: السماع أي التواشيح الدينية حرام على العوام لبقاء نفوسهم، مباح للزهاد، مستحب لأصحابنا لحياة قلوبهم، هكذا يملكون حق التحريم والتحليل، فهو تارة حرام وتارة مباح وتارة مستحب. وأما عن امتلاكهم حق الثواب والعقاب فقد قال القشيري: قدم شقيق البلخي وأبو تراب النخشبي على أبي يزيد، وكان عند أبي يزيد شاب يخدمه، فقالوا له: كل معنا. قال: إني صائم. قال أبو تراب: كل ولك أجر صوم شهر. فأبى. فقال شقيق: كل ولك أجر صوم سنة. فأبى. فقال أبو يزيد: دعوا من سقط من عين الله تعالى. هذا الصائم سقط من عين الله، فأخذ ذلك الشاب في السرقة بعد سنة فقطعت يده. سبحان الله. الرسالة القشرية صفحة 151. أما عن دعواهم محبة النبي صلى الله عليه وسلم فقد حكى القشري عن أبي سعيد الخزار أو الخراز أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت: يا رسول الله اعذرني، فإن محبة الله شغلتني عن محبتك. فقال: يا مبارك، من أحب الله تعالى فقد أحبني. الرسالة القشرية صفحة 147. وينزه القشري الله عن أن يقال عن الله أين، ينزه الله عما لم ينزه عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد سأل النبي كما في صحيح مسلم وغيره، سأل النبي الجارية: أين الله؟ فهو يقول القشري: تعالى الله عن أن يقال أين. وقيل لصوفي: أين الله؟ فقال: أسحقك الله، تطلب مع العين أين؟ رسالة القشري صفحة 2 وصفحة 6. وسئل الشبلي عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فقال هذا الرجل المريض عقليا، قال: الرحمن لم يزل، والعرش محدث، والعرش بالرحمن استوى. الرسالة القشرية صفحة 6. فالشبلي ربما كان معذورا حين قلب الآية رأسا على عقب لذهاب عقله، فقد حدث الوتري الصوفي في روض الرياحين صفحة 171 أن الشبلي دخل المارستان مرتين، أي مستشفى الأمراض العقلية، ولكن العتب على من يحكي كلامه هذا ويجعله من مقالات أهل السنة، وإنما هو من قول المجانين، ونحن لا نأخذ ديننا عن المجانين. هذه عقيدة ومنهج أعداء من تسمونهم بالوهابية. وبالمناسبة فقد اعتبر الكوثري الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان، اعتبر ذلك من باب التنابز بالألقاب، لأنهم سموهم جهمية نسبة إلى جهم، هذا تنابز بالألقاب. أما أن ينسب محمد بن عبد الوهاب وأتباعه إلى الوهابية نسبة إلى من؟ إلى صفة من صفات الله عز وجل، فهذا لا بأس به عندهم. ذكر الكوثري ذلك في كتاب، في تعليقه على كتاب أو مقدمته لكتاب تبيين كبير المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري صفحة 12. وإنما بادر محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى الإصلاح بعدما رأى هذا الركام الهائل من الخرافة الذي غرقت به الأمة. ولنستمع إلى خرافة من خرافات الأحباش كما يذكره شيخ من مشايخهم وهو نبيل الشريف. قال:
يوجد واحد من الأولياء في الحبشة له مريد يقرأ عليه كتابا في العلم، وتوفي هذا الشيخ قبل أن ينهي هذا الطالب هذا الكتاب، وكان هذا الطالب من المخلصين المقبلين على العلم محبين للخير، فحزن حزنا شديدا. فالله تعالى أكرمه، رأى في الرؤيا شيخه هذا الشيخ الولي الصالح، قال له: تعال إلى قبري وافتح الكتاب واقرأ كالعادة كما كنت تقرأ في حياتك. فجاء هذا المريد بالكتاب وجلس عند القبر وفتح وصار يقرأ كما كان يقرأ في حياة الشيخ، وصار يطلع صوت الشرح من القبر كما كان في حياة هذا الولي، حتى فرغ من الكتاب، يعني أنهى هذا الكتاب قراءة على الشيخ وهو يسمع الشرح من القبر. الله تعالى قادر على كل شيء، أعطى كرامة لهذا الولي حتى سمعه هذا المريد، هو حي وذاك بعد أن توفي. في كتاب الحكايات المنثورة للحافظ الضياء المقدسي الحنبلي، كل هذه أدلة لأهل الحق أنه سمع الحافظ عبد الغني المقدسي الحنبلي يقول إنه خرج في عضده شيء يشبه الدمل، هذا العضد هون في يده يعني يشبه الدمل، هذا الشيء الذي يكون فيه القيح، فأعيته مداواته، يعني تعب من مداواتها، ثم مسح به قبر أحمد بن حنبل فبرئ ولم يعد إليه. راح على قبر أحمد بن حنبل ومسحها بالقبر فبرئ، راحت عنه، يعني هذا ذهب إلى قبر أحمد بن حنبل متبركا ومسح على قبر أحمد بن حنبل فذهب عنه هذا المرض الذي به. إن هذا أخبرني رجل من أحبابنا، قال لي كان بي ألم شديد في عيني، فذهبت إلى مصر في عمل، ذهب إلى مصر في عمل إلى القاهرة، قال فزرت قبر الشافعي رضي الله عنه، قال لي وأثناء الزيارة بعد أن سلمت عليه صرت أمسح على الشبيكة الموجودة هناك وأمسح على عيني المصاب، كان به علة في عينه وأراد أن يذهب إلى الطبيب ونسي هذا الرجل، قال وصرت أمسح على عيني، قال لي ثم خرجت من المقام وصعدت السيارة، وأنا في السيارة تذكرت أنه كان في عيني ألم، تذكرت أنه كان في عيني ألم، قال لي برئت عيني، هذا الكلام من عدة أشهر ورأيته منذ بضعة أيام ما به شيء في عيني.
فهكذا صارت القبور والأضرحة عيادات للناس، ولهذا تظاهر الأطباء ضد مقابر الأولياء لأنهم تسببوا في قطع أرزاقهم، حيث صار الناس يتداوون عند القبور وتركوا عيادات الأطباء. هكذا يأخذ أمثال هذا الرجل عقيدتهم عن الحكايات المنثورة. وفي الختام أسأل الله أن يبصرنا بالحق وأن يوفقنا لاتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأذكر بأنه ستصدر سلاسل علمية متتابعة في الرد على شبهات هذه الطائفة في كل المواضيع، سواء منها الاستغاثة والتوسل والتبرك والتأويل وغيرها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.